بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية المقام الثالث: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره، أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المقام الثالث من المقامات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على متأولة الصفات، وعلى وجه الخصوص في المثال الذي ذكره وهو تأولهم لصفة اليد. قال المقام الثالث: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد. هذا الوجه مرجعه إلى التفسير وإلى أقوال الأئمة، وقبل هذا ما دلت عليه الأدلة. هل نجد في كتاب الله آية محكمة فيها أن الظاهر من هذه النصوص غير مراد، أو أن المراد على خلاف الظاهر؟ لن نجد آية ولا قولا من أقوال الأئمة يقطع بذلك، وإنما الآيات كلها متضافرة والنصوص متواطئة على أن الأصل في النصوص أنها تحمل على ظاهرها المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم منها، المراد لله في كتابه والمراد للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول وعطفا على ذلك: وهل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؟ هل تجد آية تدل دلالة ظاهرة على نفي اليد عن الله عز وجل؟ لأنه لا يمكن لمقالة باطلة تتواطأ النصوص بالتعبير عن ظاهرها وأنها مضافة إلى الله ثم لا ينفى ولا يثبت المعنى الصحيح في موطن آخر. فإذا كانت أضيفة اليد إلى الله عز وجل في مواطن كثيرة، وكان هذا معناه أن الظاهر منها غير مراد والباطن وهو النفي هو المراد، ثم لا يأتي في نص آخر آية تقطع بأن اليد بأن الله متنزه عن اليد، يكون هذا القرآن مقتضى ذلك أن الله عز وجل لم يبين لنا فيه ما يجب أن نعتقده في الله، وليس فيه الهداية للناس بل فيه تضليل الناس، فخوطبوا في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة أن الله موصوف باليد. وهؤلاء المعطلة قالوا هذا مما يتنزه الله عنه، ثم جاءت النصوص أيضا متواطئة على عدم نفي هذا المعنى الذي في الظاهر أنه باطل. يكون هذا دليل على أن القرآن والسنة لم يشتمل على هداية الناس. يقول: بل أو دلالة خفية، يعني سلمنا، لاحظوا دائما التدرج في الحجة، يعني هل هناك دلالة ظاهرة؟ ليس هناك دلالة ظاهرة. طيب أعطونا دلالة خفية ممكن أن نعرفها بوجه خفي على أن الله متنزه عن اليد. ليست هناك أيضا آية بهذا. قال فإن أقصى ما يذكره المتكلف، لأن هؤلاء متكلفون في تأويل النصوص وفي حملها على غير ظاهرها، قوله قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. يستدل بالأدلة العامة على نفي التشبيه، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا يعني مثيلا، قل هو الله أحد دليل على انفراده بما يستحقه من الأسماء والصفات، وكذلك انفراده بالربوبية والألوهية ليس كمثله شيء. هو أحد صمد ليس له كفؤ ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، هذا مسلم. فغاية ما عند هؤلاء هي هذه النصوص العامة في نفي التشبيه عن الله. قال وهؤلاء الآيات إنما يدلن على انتفاء التجسيم والتشبيه، إنما يدلن على انتفاء التشبيه والتجسيم. انتفاء التشبيه هنا قاله، انتفاء التجسيم قاله هنا من باب التنزل للخصم، وإلا في الحقيقة ليس هناك نص يدل على نفي التجسيم، وإنما النصوص دلت على نفي التمثيل، وفي معنى التمثيل التشبيه كما قال السلف، يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن معنى التمثيل هو التشبيه، وإن كان بينهما فروق كما يعني يذكر هذا بعض العلماء، ولكن كثير من السلف يطلقون التشبيه على معنى التمثيل. أما التجسيم فإنه لم يرد في الكتاب والسنة نص بإثباته ولا بنفيه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مواطن أخرى أن التجسيم وأن الجسم لفظ مجمل مثل الظاهر، لفظ مجمل، فإما أن يراد بالجسم ما يقبل الصفات، لأن المتكلمين يقولون الأشياء منقسمة إلى قسمين، إلى جواهر وأعراض، يقولون الجوهر هو ما يقبل الصفة، والعرض ما لا يقوم بنفسه، الجوهر ما يقوم بنفسه ويقبل الصفة، والعرض ما لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، فيطلقون الجوهر على معنى الجسم أو على معنى الذات. فإذا قالوا أن الجسم هو الذي يقبل الصفات فنقول هذا المعنى الصحيح، أن الله عز وجل يقبل الصفات، لكن اللفظ كونه يقال أن الله عز وجل هو جسم أو ليس بجسم هذا اللفظ مجمل. فإذا قال القائل أنا أقصد بالجسم ما يقبل الصفات أو ما تقوم به الصفات أو ما يوصف بالصعود والنزول وما يوصف بالاستواء، فنقول هذه المعاني صحيحة، لكن لا يعبر عن الله بالجسم لأنه لم يرد في النصوص لا بنفي ولا بإثبات. والمعنى الآخر للجسم هو المعنى المعروف عند بعض أهل اللغة، يقولون هو ما له مادة كثيفة، وهذا المعنى متنزه الله عز وجل عنه، فإنا لا نصف الله عز وجل بوصف لم ترد به النصوص، ولكن الذي بلغنا أن لله ذاتا تقوم بها الصفات. فإذا قيل لنا هل تثبتون لله جسما، قلنا الجسم لا نثبته ولا ننفيه لأنه لفظ مجمل، ولكن من أطلقه وأراد به أنه ما تقوم به الصفات فهذا المعنى صحيح، واللفظ ينبغي أن يستبدل باللفظ الشرعي، فبدل الجسم نقول ذات تقبل الصفات. وإذا قال الجسم هو ما له مادة كثيفة من لحم أو عظم أو حديد أو حجارة، نقول الله عز وجل منزه عن ذلك، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ونثبت له ذاتا تليق بجلاله، وهذه الذات موصوفة بالصفات، ونحن لا نقول إن الله عز وجل هو جسم ولا نقول أنه ليس بجسم، لكن هنا ذكر شيخ الإسلام هذا من باب التنزل، فينبغي أن يتنبه إلى ما يقال في سياق المناظرة من باب التنزل وبين ما يرد في باب التقرير. ولهذا تجد في مواطن أخرى أن شيخ الإسلام يقول الجسم لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت، قال وهؤلاء الآيات إنما يدللنا على انتفاء التجسيم، هنا يعلق يقال إنما أطلق هذه الكلمة على سبيل التنزل ومخاطبة المخالف بما يعرف، وإلا في الجسم لم ترد هذه النصوص ولا غيرها لا بإثباته ولا بنفيه. والتشبيه، نعم التشبيه وردت النصوص بنفي معناه وهو التمثيل، وأما نصه فإنه لم يرد، لكن المعنى الذي أطلق عليه التشبيه هنا هو المعنى المنفي وهو التمثيل. قال أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجه، يعني لاحظوا هنا غاية ما في النصوص هو نفي التمثيل والتشبيه، وأما أن يدعي المدعي أن في هذه النصوص نفي يد عن الله عز وجل فليس في هذه النصوص ما يدل على نفي اليد، لكن إذا قال المتكلم قال أنا أنفي اليد عن الله عز وجل لأن لازم إثبات اليد التشبيه، لأن لا نجد في الشاهد موصوفا باليد إلا المخلوق، فنقول نحن أيضا نقابل الحجة بمثلها، نقول له يلزمك أيضا أن تنفي العلم حتى تسلم من التشبيه، لأنك لا تجد في الشاهد موصوفا بالعلم إلا مخلوقا، فإذا قال لا ما أثبت لله علم يليق بجلاله وما نراه في المشاهد المخلوق العلم الذي يليق بحاله، قلنا له وهذا يلزمك في اليد، فإذا كنت تعقل علما يقوم بذاته لا يشبه علم المخلوقين فيجب أن تعقل يدا ذاتية ذاته موصوفة بها لا تشبه أيدي المخلوقين، فلا يمكن أن يأتي بدليل يفرق بين هذه وتلك، لأن باب الصفات باب واحد. فإذا بالاتفاق أن النصوص هنا ليس فيها نفي اليد، بل جاءت النصوص مثبتة لليد، وغاية ما في هذه النصوص نفي التشبيه، وإذا كان نفي إثبات العلم ليس فيه تشبيه، نفي العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، وهذا مما يثبته الأشاعرة، ليس في إثبات هذه الصفات تشبيه، كذلك نقول لفظ اليد والقدم والوجه والمحبة والغضب والرضا والنزول والاستواء هي من ذلك الباب، ليس في إثباتها تشبيه. نعم.
قال رحمه الله وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات، وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة.
هذا دليل عقلي بعد أن ذكر أن الأدلة دلت على إثبات اليد، ثم يقول لو نظرنا للنصوص الأخرى لن نجد نصا ظاهرا ولا خفيا يدل على نفي اليد، وكذلك نرجع إلى الأدلة العقلية، يقول وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة أو لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا؟ ليس في النصوص، ليس في العقل ما يدل على نفي اليد عن الله عز وجل. وإنما العقل يثبت الكمال لله عز وجل. ولهذا الأدلة العقلية لها طريقان، أنه كل ما ثبت للمخلوقين من الكمال فهو ثابت للخالق من باب أولى بطريقين، إما بطريق قياس الأولى وهو ما يسمى بدليل التفضيل، فكل ما ثبت للمخلوق من كمال أو ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالاتصاف بالكمال وأولى بالتنزه عن النقص بدلالة قياس الأولى وهو دلالة التفضيل. ومرجع هذا الدليل هو أن الخالق أكمل من المخلوق. دليل العقل هنا قياس الأولى يقوم على قاعدة عقلية، وهو أن الخالق أكمل من المخلوق والخالق أفضل من المخلوق. فإذا كان المخلوق الذي هو أدنى وهو مفضول وهو منقوص ووجوده مسبوق بعدم ويرد عليه المرض والنسيان وترد عليه الآفات، وكل نفس مخلوقة ذائقة الموت، كل هذه صفات نقص، ومع هذا تنزه هذا الناقص عن بعض صفات النقص وثبت له الكمال، فمن باب أولى أن يثبت ذلك الكمال الذي وجد في هذا المخلوق الناقص للخالق الكامل. وكل ما تنزه عن المخلوق من نقص فأولى أن يتنزه عنه الخالق بهذا الدليل، وهو ما يسمى بدلالة قياس الأولى وهو دليل التفضيل. كذلك نعرف استحقاق الله عز وجل لصفات الكمال وتنزهه عن النقص بدليل بدلالة العقل على القدرة، أو بدلالة الأثر، دلالة الأثر على المؤثر. ودلالة الأثر على المؤثر أن الله عز وجل هو الخالق الذي أوجد المخلوق وما فيه من كمال، فإذا ثبت الكمال للمخلوق المؤثر فيه فثبوته للخالق المؤثر من باب أولى. لو رجعنا الآن للعقل وعرضنا عليه اتصاف موصوف بصفة اليد، فهل نجد دلالة عقلية تدل على الاتصاف بصفة اليد أنه نقص؟ لا تجد دليلا عقليا يدل على أن اتصاف موصوف بصفة اليد أنه نقص، وهذا مما يجمع عليه العقلاء، كما يجمع العقلاء على أن الإنسان أو أن الموصوف إذا وصف بالكرم فهذه صفة مدح، وإذا وصف بالبخل فهذه صفة ذم، وإذا وصف ذلك الموصوف بأن له يدا فهذه صفة كمال، وإذا وصف بأنه موصوف بيد مشلولة أو موثقة فهذا نقص. فدل العقل على الاتصاف هنا بصفة اليد كمال، وأن انتفاء اليد صفة نقص. فإذا دل العقل على أن اليد من صفات الكمال ووجد في المخلوقين ما هو موصوف باليد وله بهذه اليد أفعال يحمد عليها ويمدح بها وله بها قوة لا يملكها من هو فاقد لهذه اليد، فهذا مما يدل على أنه الموصوف باليد، وأن الإنسان لو اشترى عبدا ثم تبين أن له أنه مقطوع اليد أو مقطوع اليدين لكان هذا من العيب الذي يرد به ذلك العبد. أو لو خطب امرأة ولم يبين له أنها مقطوعة اليد ثم بعد أن دخل عليها وجدها مقطوعة اليد فقال لما لم تبينوا لي أن هذه المرأة التي خطبتها أنها مقطوعة اليد؟ قالوا نحن نعلم بالعقل أن كونها مقطوعة اليد ليس بنقص بل هذا من الكمال ليس لها يد. فهل يقول هذا عاقل وهل يقبله عاقل؟ فإذا كان المخلوق الآن إذا اتصف باليد فهذا من الكمال وإذا سلبت منه هذه الصفة فهذا نقص. فهنا يدل العقل على الاتصاف بهذه الصفة كمال وأن سلبها نقص. ولو سلمنا جدلا أن العقل ما دل على أن اليد أنها صفة كمال ولا دل العقل على أن سلبها صفة نقص فلا أقل من أن يقال أنه ليس في العقل ما يدل على أنها صفة كمال ولا صفة نقص. وبناء على هذا إذا لم يوجد الدليل الشرعي الذي ينفي عن الله اليد فليس هناك من الأدلة العقلية ما تدل على نفي اليد عن الله عز وجل بدعوى أن العقل يدل على أنها صفة نقص. ومن هنا تتضافر الأدلة العقلية مع الأدلة الشرعية أن إثبات العقل أن إثبات اليد هو كمال وأن سلبها نقص. ولو تنزلنا وقلنا أن العقل لم يدل على أنها صفة كمال وأن سلبها لا يدل العقل على أنه نقص فلا أقل من أن يقال أنه ليس معكم من الأدلة العقلية ما ينفي اليد عن الله عز وجل بدعوى أنها من صفات النقص. كما أن لدينا من الأدلة ما ينفي العجز والبخل عن الله عز وجل بدلالة العقل لأنها صفات نقص. قال وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا يعني ما يدل دلالة ظاهرة على أن الله لا يد له ولو بوجه خفي؟ قال فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية ليس في النقل ولا في العقل ما يدل على نفي اليد عن الله عز وجل. ولو قدر هذا فإنه من الوجوه الخفية عند من يدعيه. لاحظوا الآن حتى المدعي للتأويل والمعطل لليد ما يستطيع أن يقول الأدلة على نفي اليد أدلة ظاهرة وإنما يقول هي أدلة خفية. فغاية ما لديه هي أدلة خفية لا يعلمها عامة الناس. قال وإلا ففي الحقيقة إنما هي شبه فاسدة عند عامة العقلاء. كما ذكرنا أنه ما هناك عاقل يقبل أن انتفاء اليد أنها صفة كمال وأن الاتصاف باليد أنها صفة نقص كما ذكرنا في الأمثلة. بل يدرك العقلاء أن المتصف بصفة اليد أنه موصوف بالكمال وأن من فقدها ولا قدرة له بيد يفعل بها فإنه لا شك أن هذا ناقص وأن المتصف باليد أنه كامل. نعم.
قال رحمه الله فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده وأن يداه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق.
نعم. يقول فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة أو أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده؟ نصوص متضافرة والكتاب والسنة ممتلئان بذكر صفة اليد مضافة إلى الله وقد تنوعت الأدلة وتنوعت سياقاتها ودلالاتها على إثبات صفة اليد لله حتى استقرت هذه العقيدة في نفوس المؤمنين الذين خوطبوا بهذه النصوص، ولم يستشكل هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين من أصحاب القرون المفضلة، ولم ينقدح في قلب مؤمن حتى هذه العصور ممن سلمت فطرهم كما ذكرت لكم. فيأتي عامي سليم الفطرة فيقول لإمام المسجد: أنت قرأت بل يداه مبسوطتان، وهذا تشبيه، فكيف في القرآن تشبيه؟ ما قاله هذا والله مؤمن سلمت فطرته، بل لما تلوثت العقول بكلام هؤلاء كما قلت لطلاب العلم أصبحنا عندما نسمع مثل هذه الآيات نستعرض كلام الجهمية وشبههم، والرجل الفصيح هو الذي يعرف كيف يرد عليه. وإلا فالأصل أن ينبغي أن نتدبر هذه النصوص، وكيف أن الله عز وجل العظيم الجليل موصوف بيدين عظيمتين، وأنه مبسوط، وأنه قد بسط يديه للخير والنفقة، فنعظم الله عز وجل بهذه الأدلة وبهذه النصوص. فهذا من قدح في قلب عامي من عوام المسلمين فضلا عن العلماء الذين هم أعرف الناس بدلالات الكتاب والسنة، مع تنوع الأدلة من الكتاب والسنة على اتصاف الله عز وجل بصفة اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، ولا يمكن أن يقال أن خلق بيده هذا مجاز، وهذه يد نعمة أو يد قدرة، وأن يداه مبسوطتان هذا يعني حكاية على ما جاء في الآية، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى أيضا من هذه الدلالات. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهذه السنة جاءت بإثبات اليد. ثم أيضا لم يأتي في التفسير ما يدل على أن هذا الظاهر غير مراد أو أن الحقيقة غير مرادة. يقول: حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيه، وكأن حاله يقول: نبيكم لم يبين لكم معنى تنزه الله عن الاتصاف باليد، ومات ولم يبين، ومات أبو بكر بعده ولم يبين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يبينوا بكلمة واحدة أن هذه اليد مجازية وأن الظاهر منها غير مراد. تلقى الأئمة تابعون عن الصحابة وانقضى عصرهم لم يبينوا شيئا من شبه جهم، ويقول أن هذا هو التفسير الصحيح. ثم كذلك القرن الثالث وهو قرن تابع التابعين لم يبين الأئمة ذلك، كل هؤلاء متواطئون، وإن كان الجهم نشأ في بداية القرن الثاني، ولكن هذه الشبهة التي ذكرها لم تعرف عن الصحابة وانقضى عصرهم وهم لم يعرفوا هذا الأمر. قال: ويتبعه على ذلك بشر بن غياث المريسي الذي هو إمام المعطلة بعد الجهم، والذي رد عليه الإمام الدارمي وبين شبهه، فيكون هؤلاء قد بينوا للأمة ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ممن سلك مسلك هؤلاء من كل مغموص عليه بالنفاق، أي مطعون فيه بالنفاق ومرمي بالبدعة، فلا يمكن يعني أن يحصل هذا لو تأمل الإنسان بعقله، أن تبقى هذه الأمة لا تعرف تفسير هذه النصوص حتى جاء الجهم أو بشر المريسي أو ابن سينا أو الفارابي وبينوا للناس ما نزل لهم وغفلت الأمة عن هذه الحقائق التي بينها هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ويقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه.
لا تزال الحجج القوية التي يذكرها الشيخ الإسلام مما يدل على بطلان ما قالت هؤلاء. يقول: وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ القراءة المقصود هو تعليم آداب قضاء الحاجة، هذه الأمور الفطرية التي لو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلمها الناس لكانت من الأمور الفطرية المعروفة، ومع هذا بين لهم آداب قضاء الحاجة، وأن لا يستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، وبينهم أن الاستنجاء والاستجمار لا يكون باليمين وإنما يكون باليسار، وبينهم كيف يستنجو ويستجمر، وكيف الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء حاجته، وكيف يتستر عن الناس، وكيف يتنزع عن البول. وبين لهم الآداب وخصال الفطرة من قص الشارب والاستحداد وتقليم الأظافر، وبين لهم آداب النوم، كيف ينام الإنسان، كيف يستيقظ، ما الذي يقول عند نومه، ما الذي يقول عند استيقاظه. بين لهم آداب الأكل، هذه أمور فطرية معروفة، كيف يأكل بيمينه ويسمي ويأكل بأصابعه الثلاث، وكيف كان يجلس على مائدته عليه الصلاة والسلام. بين لهم متى يأكل، وأن الإنسان لا يأكل إلا عن جوع ولا يأكل على شبع، وأنه إذا أكل لا يشبع، وقال: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء. أمور فطرية بينها، بين كيف الاغتسال، كيف الوضوء، بل بين للإنسان أداب السفر عندما يخرج في سفره، وأن سفر الرجل منفردا أنه منهي عنه، وصفه بأنه شيطان، وأن الاثنين شيطانان، وأن الثلاثة ركب. كل هذه الأمور يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور قد تكون معلومة، قد يعلمها الإنسان بالعقل، يعلم الناس في عقولهم أن الثلاثة أفضل من الاثنين، وأن الواحد عرضة لأن يصيبه شيء، فالثلاثة أفضل في سفرهم. ومع هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أصحابه: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا إلا وقد بينه لنا، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا. هذه الأمور اليسيرة بينها لهم ووضحها، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا دليل على أنه بيّن كل شيء. وأعظم وأولى ما يدخل في هذا البيان هو العلم بالله، وما يجب على المسلم أن يعتقده في الله. فإذا بيّن لهم القراءة وخصال الفطرة، وكيف الإنسان يستنجي ويستجمر، وكيف يأكل ويشرب، وكيف يلعق يده، ثم كيف يتصور بعد ذلك أن يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة بما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، بل ظاهره كفر. تأتي النصوص متضافرة بما يقول الخصم ظاهره التشبيه والتجسيم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بتعليم الأمة آداب قضاء الحاجة والغسل والوضوء والأكل والشرب، ويترك هذه النصوص التي ظاهرها يدل على الكفر وعلى التشبيه، بل يخاطبهم بالليل والنهار بأن ربهم موصوف بيديه، وأن إحدى يديه للنفقة والأخرى فيها الميزان يخفض ويرفع، ويراهم لا يسألون ولا يستشكلون، ويتركهم على هذه العقيدة بزعم الخصم الفاسدة التي هي تشبيه وتجسيم ولا يبينها. والله إن مقتضى هذا أعظم الغش والخداع للأمة، إذا كانت هذه العقيدة التي عليها المعطلة هي العقيدة الصحيحة في الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها ولم يوضحها، بل انشغل بأمور يسيرة وترك هذه الأمور العظيمة لم يبينها. قال: وأن اعتقاد ظاهره ضلال، يعني اعتقاد ظاهر اليد ضلال وإثباته تشبيه، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. ولو شغل في مرة عند تلاوة القرآن أو عند ذكر السنة لا يمكن أن يشغل إلى أن يموت وهو لم يبين في نص واحد وقال انتبهوا، هذه اليد التي جاءت في النصوص هي يد مجازية، بل ما قال لهم كلمة مجملة، قال كل باب الصفات هو من باب المجاز، ما قال لهم ذلك، بل كان يؤكد هذا. ثم أصحابه بعد ذلك يأتون بعده ويعقلون هذا ويتخاطبون فيما بينهم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه أن الله أعطاه نصف أهل الجنة وأعطاه حثوتين من حثوة الرب في الجنة، فيقول أبو بكر حسبنا حسبنا، فيقول عمر دع النبي صلى الله عليه وسلم يزدد لنا من الخير، فيقول إنا لا نبلغ حثوة من حثوات الرحمن، دليل على أن الصحابة عقلوا هذه الصفة وأن يد الله يد عظيمة وفهموا هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الحوار بين أصحابه ولم يبين، يقول أخطأت يا أبا بكر، هذه يد مجازية ولا ينبغي أن تعتقد فيها ما تعتقد، وهكذا بقية الصفات. فهذا من أظهر الوجوه الدالة على أن ما خاطبهم الله عز وجل به وما خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم من ظواهر النصوص من إثبات اليدين وغيرها من الصفات كلها حق يليق بالله عز وجل، وليس على ما ادعى هؤلاء الخصوم الذين جهلوا هذه العقيدة وأفضت بهم إلى تعطيل وجود الله عز وجل، لأنه إذا كان معطل عن الصفات فإنه لا يعقل أن تكون هناك ذات لا تتميز بصفة، فهذه ذات موهومة لا حقيقة لها. ولهذا كلما أغرقت في النفي كلما اقتربت إلى العدم. مثال ذلك لو قال إنسان قال هناك موجود ليس له علم، فانحصر الوصف، قال وليس له قدرة وليس له سمع وليس له بصر وهو لا يتكلم وهو لا فوق ولا تحت وليس بذي طول ولا عرض وهو ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر، لا يزال ينفي حتى يقول العاقل والله هذا الذي تصف ليس له وجود. وهكذا هؤلاء أغرقوا في النفي حتى عطلوا وجود الله عز وجل، ففروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بماذا؟ بالمعدومات. نعم.
قال رحمه الله: وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجازية هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟
هذا دليل آخر، وهو من واقع حال السلف، هؤلاء السلف الذين هم خيار الأمة من الصحابة والتابعين، وهم أهل هذه اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا ما تكاد تجد أنهم سألوا عن معاني هذه اللغة إلا في مواطن يسيرة، بينما من جاء بعدهم يكاد يخفى عليه أو تكاد تخفى عليه عامة هذه الألفاظ. كانوا يتخاطبون بهذه اللغة بفطرتهم، وهي لغتهم التي يتخاطبون بها. ثم هم تلقوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا التنزيل، وعرفوا متى نزل القرآن ومواطن نزول القرآن، وفهموا القرآن، وإذا أشكل عليهم شيء منه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا العلم وقعدوا هذه القواعد العظيمة لمن بعدهم. لما بدأ الناس يتكلمون في هذه الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. قال كيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار. يقولون أمروها كما جاءت، إلى متى نمرها كما جاءت؟ إلى أن يأتيكم الأعاجم من أبناء فارس والروم ويفسرونها لكم. لماذا لا يفسرها الصحابة؟ أو أنهم كانوا لا يعقلون معانيها، تخلصوا من بيان المعاني. قالوا أمروها كما جاءت، إلى متى؟ إلى يوم القيامة نبقى على أمروها كما جاءت، ولا هناك من يأتي سيفسرها لكم؟ قالوا أمروها كما جاءت وسكت. فدليل على أن هذا هو المسلك لها في التعامل مع هذه النصوص إلى قيام الساعة. ثم ما معنى أمروها كما جاءت؟ أمروها كما جاءت، جاءت هذه النصوص ألفاظ لها معاني. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، والعربي يعرف أن معنى استوى على وصعد وارتفع، فإذا قال له قائل أمر هذا النص كما جاء، فاختلف الناس في معنى هذا الإمراء، فقال بعضهم أمروها كما جاءت نقول استوى بمعنى استولى. هل هذا في عرف العقلاء أمر هذا النص كما جاء؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، والسلف قالوا أمروها كما جاءت. قال نحن نمرها كما جاءت بأن نقول استولى. فهذا الذي قال استولى هو على أحد مسلكين، إما أن يقول أنا سلكت مسلك السلف الذين قالوا أمروها كما جاءت، فأمررتها بأن أولت الاستواء بالاستيلاء، وهذا يكذب في دعواه لأنه لم يمر النص كما جاء. أو يقول بل أنا خالفت السلف عندما قالوا أمروها كما جاءت، هؤلاء أهل ضلال وجهل، أنا أعلم منهم بهذه النصوص، بل أؤولها وأعطلها، ولا أقول ما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أقول استولى. فهذا بالاتفاق، إما أنه مخالف للسلف في مقالتهم في معنى ما قالوا، أو أنه مصادم لأصلها. الرجل الآخر قال معنى أمروها كما جاءت أقول أتلوا هذه الألفاظ ولا تشغلوا أذهانكم بمعانيها، فإذا سمعت في من كتاب الله التالي يتلو بل يداه مبسوطتان، يجب عليك أن تتجرد وأن تجرد ذهنك وأن تفرغ قلبك من كل معنى ينقدح في قلبك عندما تسمع بل يداه مبسوطتان. وإذا سمعت الرحمن على العرش استوى يجب أن تعطل الذهن وأن تزيل الشبهة التي عرفتها من اللغة أن الاستواء هو العلو، وتقول لا، هذا الاستواء لا معنى له، وأنت بهذا أمررت النص كما جاء. هذا مسلك من المفوضة، وهذا معلوم أنه مكابرة، لأن هذه النصوص جاءت بألفاظ فإمرارها كما جاءت بأن لا تحرف ألفاظها، وإمرارها كما جاءت بأن لا تحرف معانيها. لا تحرف المعنى كما قال المعطل، لا تحرف اللفظ كما قال المعطل فتقول استولى، ولا تعطله عن معناه كما قال المفوض وتقول لا أعلم له معنى، وإنما أمر هذه النصوص كما جاءت بأن تثبت اللفظ كما هو وتثبت المعنى الذي خوطبت به في لغة العرب، وأنت لا تكابر وتعلم أنك تعلم من معنى الاستواء أنه بمعنى العلو والارتفاع. فهذا معنى إمرارها كما جاءت، أن نثبت هذه الألفاظ وأن نثبت لها المعاني. فالسلف قالوا أمروها كما جاءت، وهؤلاء عند المعطلة هم شركاء في الجريمة، الجريمة التي عند هؤلاء ارتكبها الرسل وأتباعهم لم يبينوا معاني نصوص الصفات، فجاء السلف وخادعوا الناس قالوا أمروها كما جاءت ولم يبينوا المعنى الباطن، فيكونون أيضا خدعوا الأمة. ثم من الذي كانت على يده النجاة؟ ومن الذي بين التنزيه اللائق بالله؟ عندما جاء هؤلاء يقول حتى يكون أبناء فارس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار. شيخ الإسلام هنا لا يذم هذه الأجناس للغاتها ولا لأجناسها، لكن يذم أهل الضلال منهم، وإلا في أبناء فارس والروم من هداه الله عز وجل للإيمان وهم أئمة في الدين ولا يمكن لإنسان أن يتنقصهم في شيء، لكن هؤلاء أهل الضلال من هؤلاء ومن العرب يذمون لضلالهم ولا يذمون لأجناسهم. لكن المقصود أن هؤلاء أبعد الناس عن اللغة وأجهلهم بمدلولات النصوص، ومع هذا يقولون نحن بينا ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. نعم.
قال رحمه الله: المقام الرابع: قلت له أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة، فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات.
قال لي
فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف، كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون.
طيب خلاص نرجع للنص الأول. قوله فمن ذلك، قال المقام الرابع بعد أن ذكر الأدلة هذه القاطعة التي تدل على أنه لا يمكن أن تكون هذه النصوص دلت على الباطل، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولسلف الأمة أن يخادعوا الأمة في ذلك، هنا يأتي بالدليل البين الواضح الذي يثبت اليد على حقيقتها وتنوع الدلالات على إثبات اليد لله عز وجل. قال المقام الرابع: قلت له أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة. هذه أدلة قاطعة لم يأتي في العقل ولا في القياس ولا في العرف ولا في كلام العلماء ما ينفي اليد، بل جاءت الأدلة مبينة. ثم هنا يذكر أنواع الدلالات وأنواع الشواهد التي تدل على النصوص على حقيقتها، وأن ليست كما يدعي الخصم أنها على غير ظاهرها. قال فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. من أنواع الأدلة الظاهرة أن الله فضل آدم واستوجب بذلك سجود الملائكة وأمرهم أن يسجدوا له، واستكبر إبليس، سجد الملائكة واستكبر إبليس. فالملائكة أذعنوا وامتنعوا من التكبر واعترفوا بالفضل، وحتى إبليس ما أنكر هذه الفضيلة. لما قال الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس لما قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال أنا خلقتني بيديك، بل ولا قال أيضا أن آدم لم يخلق الله عز وجل، لم تخلقه بيديك، بل ولا قال كيف خلقته بيديك وأنت متنزه يا ربي على اليدين. فإبليس كان أعرف بربه من هؤلاء، يعلم أن الله موصوف بيدين اثنتين، لكن إبليس عارض بين القدر والشر، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه يقول أنت فضلتني عليه في أصل الخلق فخلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أفضل من الطين، فهذا تفضيل في الخلق، ولما جاء الشرع فضلته علي بأمرك لي بالسجود له. ولهذا يقولون أول من عارض بين القدر والشرع إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعارض بين القدر والشرع. وحجة إبليس واهية، لأنه ليس هناك دليل على أن النار أفضل من الطين. ثم لو قدر أن النار أفضل من الطين فلا يدل على أن كل من خلق من مادة أنه أفضل ممن خلق من مادة دونها، هذا وجه. الوجه الآخر أنه عندما أمره بالسجود له فإنه إنما يطيع خالقه الذي خلقه، لا يطيع آدم، فلو كان آدم هو الذي أمره بالسجود له لربما قامت له الحجة، لكن الذي أمره بذلك هو ربه. ولهذا الآن نجد في شرعنا أن الرجل الفاضل العالم الفقيه يؤمر بطاعة العاصي أحيانا، مثل أن يكون هناك أمير أو أن يكون إنسان له عليه ولاية فيأمره بأمر، وهذا الأمر لا يتعلق بمعصية، وإن كان هذا الأمر عاصي في كثير من الأمور، ومع هذا يقال له أطعه في المعروف. ولهذا تأمر على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو دونهم في الفضل، أسامة بن زيد تأمر على كثير من الصحابة وهو دونهم في الفضل. معاوية رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منه رضي الله عنهم جميعا، فهذا الشرع. كذلك المرأة قد تتزوج الرجل وقد تكون أفضل منه نسبا ودينا وعلما وفقها وهي مأمورة بطاعته، فهذا شرع الله، والفضل هنا في طاعة الله. فالمقصود أن من أقوى الأدلة على اتصاف الله باليدين أن الله أخبر أنه خلق آدم بيديه وأنه أمر الملائكة بالسجود له. قال فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلق إليه لشاركه بذلك إبليس وجميع المخلوقات، فقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بيديك، لأنه مخلوق بالقدرة واليد هنا هي القدرة، فإبليس مخلوق بالقدرة. نعم.
قال رحمه الله قال لي فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله، قلت له لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة، والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار.
يقول الخصم، يقول شيخ الإسلام قال لي فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. فهنا مقصود هذا أنه عندما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، يقول هذه إضافة تشريف، مثل ما قال ناقة الله وبيت الله. يقول قلت له لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفيد به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. يعني لا يمكن أن يقال هذا بيت الله وهو بيت من بيوت المسلمين، ما وجه التخصيص؟ لو قال إنسان بيتي بيت الله لكان كاذبا، ما هو وجه الخصوصية؟ لكن لو قيل الكعبة بيت الله، نعم هذا البيت له خصوصية. هذه الناقة لا خصوصية، وهي ناقة عظيمة جعلها الله عز وجل آية وخلقها على غير خلقة النوق، وجعلها آية عظيمة، وهي تشرب شربا عظيما، لها شرب في يوم ولهم شرب بدوابهم وكل ما يملكون. فمن هنا أضيفت إلى الله لأنها آية من آيات الله عز وجل. والذوات المستقلة بنفسها إذا أضيفت إلى الله هي إضافة تشريف، وهي من إضافة المخلوق لخالقه. فبيت الله ذات مستقلة، وناقة الله ذات مستقلة أضيفت إلى الله، فهذه إضافة تشريف. أما يد الله وسمع الله هذه أعراض لا تقوم بنفسها عندما نتكلم عن المعنى العام، ولا نقول في صفات الله، لكن عندما نقول يد وعلم وقدرة، هؤلاء يسلمون يقولون هذه أعراض لا تقوم، ليس هناك علم قائم بنفسه، وليس هناك قدرة قائمة بنفسها، وليس هناك يد قائمة بنفسها، وإنما إذا أضيفت تضاف للمخلوق. ولهذا أنت تفرق إذا قلت يد زيد وبيت زيد، فلا يفهم عاقل أن هناك يد لزيد في مكان وهو في مكان، ويعقل أن زيد قد يكون في مكان وبيته في مكان، وأن إضافة البيت إليه من باب إضافة الملكية، وأن إضافة اليد إليه من باب إضافة الوصف، من باب إضافة الصفة. فإذا هنا الناقة والبيت أضيفت إلى الله عز وجل، لكن في هذه الإضافة ما يميز هذه الناقة وذلك البيت عن غيرهما. فينبغي أن تتنبه هنا أيضا لإضافة اليد إلى الله عز وجل، اليد التي أخبر أنه خلق آدم وأضاف أن خلقه إلى اليد، قال والأمر هنا كذلك. فإضافة خلق آدم أنه خلقه بيده يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ولهذا عرفنا الفرق بين خلق آدم وبين خلق المخلوقات التي قال الله عز وجل فيها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا يقابل الحجة في سياق الاستدلال، وهو أن هذه اليد المضافة هي المضافة إلى الله عز وجل في سياق خلق آدم أنها صفة لله عز وجل، وأن آدم ميزه الله بأن خلقه بيديه بخلاف المخلوقات الأخرى. وإن كنا نقول أيضا أن إضافة اليد هنا إلى الله عز وجل ليست كإضافة الناقة ولا إضافة البيت، فلنا حجة أخرى أيضا، نقول الناقة ذات قائمة بنفسها والبيت ذات قائم بنفسه، فاليد ليست كالناقة والبيت. فإذا أضفت إلى الله عز وجل فلا بد أن تكون هذه صفة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك أنه إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس لهم يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يجوز بذلك، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة.
نعم. قال ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، بيده الملك أو عملته يداك. هنا فرق بين السياقين، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، بيده الملك هذا إضافة الملك، أو عملته يداك هذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. قال فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد لله عز وجل، والثاني إضافة الملك والعمل إليها، إثبات لليد وإضافة الملك والعمل إليها، بيده الملك إضافة الملك، عملته يداك إضافة العمل لليد. قال والثاني يقع فيه التجوز كثيرا، وهو إضافة الملك والعمل، الثاني يقع فيه التجوز كثيرا، أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، فقد يتجوز في يقال بيده الملك، بيده عقدة النكاح، ولكن هذا الذي يضاف إليه ذلك لا يقال إلا في جنس له يد حقيقية، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء. قال فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقية. ومقصود الكلام هنا كما ذكر الإمام ابن القيم في عبارة مختصرة، قال أن اليد المجازية لا تطلق إلا على من له يد حقيقية، فأنت لا تجد أن العرب يطلقون اليد المجازية على من ليست له يد، فيقولون يد الهوى ويد الماء، وإنما يطلقون على من له يد حقيقية، وإن كانت الأيدي تختلف من موصوف إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيدي، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني
نعم هذا الفرق والتنظير بين آية خلق آدم وبين آية خلق الأنعام، في قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا في سياق خلق آدم، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا في خلق الأنعام. فهنا الفرق من وجهين، أحدهما أن هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيده، في ماذا؟ في آية خلق آدم، وهناك في آية خلق الأنعام أضاف الفعل إلى الأيدي، قال خلقت، هنا أضاف الفعل إلى الضمير، ضمير المتكلم، سواء نضيف إلى الاسم الظاهر أو قال خلق الله أو قال خلقت، أضافه لنفسه ثم عداه بالباء إلى الأيدي. وأما في خلق الأنعام قال عملت أيدينا، أضاف العمل إلى الأيدي. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا أنعاما.
قال الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، هذا فيه إجابة عندما يقال لماذا الله عز وجل ثنى اليدين في خلق آدم وجمعها في خلق الأنعام، يقال ليس هناك فرق، فالأيدي المجموعة هنا هي في معنى اليدين، وإنما هذا مرجعه إلى المضاف إليه. قال إن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، أيديهما هما سارق وسارقة، والذي يقطع من كل سارق هو اليد، فالمقصود يديهما، قال أيديهما لأنه هنا أمن اللبس، وإنما جاءت الأيدي هنا وإنما وصف الله عز وجل هنا أو أطلق اسم الجمع على معنى التثنية إذا أمن اللبس، وإلا لو التبس فإنه لا يمكن أن يطلق اسم الجمع على معنى التثنية مع وجود اللبس. أيضا في قوله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، لأن للمرأتين قلبين، كل واحدة قلب. قال فكذلك قوله مما عملت أيدينا، المقصود أن هنا أن له يدين اثنتين، وأضافها إلى وجاءت الأيدي مجموعة هنا لما أضيفت لضمير الجمع وهو ناء. وإلا فالأصل أن الله عز وجل موصوف بيدين اثنتين. نعم.
قال رحمه الله وأما السنة فكثير جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم.
هنا يذكر الدلالات من الأدلة كما ذكر الأدلة من القرآن، وأن الله عز وجل موصوف باليدين، وأن هذه السياقات تأبى أن تكون هذه اليد مجازية. ذكر الأدلة من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، هذا تأكيد لأن اليد المضافة لله عز وجل يد حقيقية عن يمين الرحمن. ثم قال وكلتا يديه يمين، فهذا مما يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، لأن اليد المجازية ما يقال فيها يمين ولا يقال كلتا يديه يمين، يقول يمين الرحمن، ثم ينفي شبهة في حق من يظن أن يده الأخرى أن فيها نقص، لأن في عرف الناس أن الشمال أنقص من اليمين. قال وكلتا يديه يمين بمعنى أن كلتا يديه دالة على الكمال. ثم أيضا هل يقال أن له شمال؟ جاء في الحديث في صحيح مسلم قال بشماله، واختلف العلماء في ثبوتها، منهم من قال إنها ثابتة ولا بأس أن يقال أن لله شمال، وأن الشمال من الله عز وجل صفة كمال، فهي لربنا عز وجل يدين إحداهما يمين والأخرى شمال، ولكن كلتا يديه يمين باعتبار الفضل، كما قال الشاعر إن على الأمانة فتى من عقيل كلتا اليدين له يمين. فالعرب يطلقون على صاحب الفضل يقولون كلتا اليدين له يمين إذا كان صاحب فضل. من العلماء من ينكر هذه اللفظة في صحيح مسلم ويقول أن هذه من تصرف الرواه، وأن الصحيح الثابت كما جاء في رواية البخاري وبيده الأخرى، فيقول إن الله عز وجل موصوف باليمين والنصوص جاءت بذكر اليد الأخرى ولم يطلق عليها الناشمة، وجاء في النص كلتا يديه يمين، وعلى هذا فلا تعارض بين النصوص، إذا ثبتت لفظ الشمال فهي حق صحيح، وقوله كلتا يديه يمين باعتبار الفضل، وإذا لم تثبت فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين هذا هو حق، وعندما يقول أنه موصوف باليمين وبيده الأخرى فهذا حق أيضا، لكن الشاهد من هذا أنه موصوف بيدين، وأن هذه السياقات وهذه الشواهد تدل على إثبات صفة اليد على وجه الحقيقة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، هنا لاحظوا يمين الله بإطلاق اليمين على الله، ثم وصفها بأنها ملأى، واليد المجازية لا يقال أنها ملأى، لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة، وهذا معلوم أن هذا إنما توصف به اليد التي امتلأت بالخير، سحاء الليل والنهار يعني أنه عظيم الإنفاق، كما يقال في الكريم يده سحاء بمعنى أنه كثير النفقة، واليد المجازية لا توصف بذلك. ثم يقول: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهذه النفقة تكون مضافة إلى اليد، فإنه لم يغض ما في يمينه. والصحابة يسمعون هذا ولا ينكرون شيئا ولا يقولون هذه مجاز، وكيف الآن تأتي هذه الشواهد وتنفي المجاز تدل على الحقيقة، بل عرفوا المقصود، وأن الله عز وجل موصوف بيد حقيقية، وأنها مليئة بالنفقة، وأنه ينفق بها، وأنها موصوفة بأنها سحاء الليل والنهار، وأن ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه. ثم بعد ذلك يقول: والقسط بيده الأخرى. القسط هو العدل، بيده الأخرى يرفع ويخفض، والرفع والخفض لا يكون لليد المجازية، يرفع ويخفض إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء: إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل. وهذا ما دلت عليه النصوص، أن الله عز وجل في معاملته لخلقه فهو إما متفضل عليهم وإما مقسط فيه، وليس هناك ظلم، فإما عدل وإما فضل، فإحدى يديه للفضل والنفقة والإعطاء، وإحدى يديه للعدل. وتلاحظون أن هذا الحديث وما ورد فيه من الشواهد، كل هذا مما يقطع بدلالة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وينفي دعوى المجاز. وكان المفترض في مثل هذا، الآن لو كانت هذه اليد مجازية، أن لا يرد شيء من هذه الشواهد التي فيها تضليل للناس عن اليد المجازية إلى اليد الحقيقية، بل فيها شواهد تدل على أن هذه اليد مجازية. نعم.
قال رحمه الله:
هذا كما ذكر المصنف، وما ظنه هذا من تورعه، فالحديث في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم، فهو متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر.
أيضا الحديث الآخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يعني تكون الأرض كالخبزة في يد الجبار عز وجل، في يد الرب عز وجل. وهذا دليل على عظمة الله عز وجل، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة كالخبزة التي تكون بيد الخباز يتكفأها، معنى يتكفأها أي يقلبها بين يديه، لأن أكفأ وكفأ بمعنى أمان، ويتكفأها أي ينقلها من يد إلى يد، مثل ما تكون العجينة في يد الخباز، فإنه يتكفأها حتى تصبح معدة بعد ذلك لأن يدخلها في التنور أو أن يضع عليها الجمر حتى تستوي ولا تكون كتلة واحدة، يتكفأها. وهذا التكفأ المضاف إلى اليدين دليل على أن هذه اليد حقيقية، وأن الله عز وجل موصوف بهذه اليد، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر، عندما يكون مسافر ويخبز خبزته. قيل أن المقصود بالخبز هنا خبز الملة، وهو الذي يجعل في الأرض ويجعل عليه الجمر. فالإنسان إذا كان مسافر قد لا يكون لديه من الآلات ما يقوم بفرد العجين، وإنما يأخذ العجين ويتكفأه في يديه، ثم بعد ذلك يجعله في المكان المعد له. هذه الآن السياق العظيم الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمة الرب، وأن هذه الأرض في يد الرب عز وجل يوم القيامة كالخبز في يد أحدنا يتكفأها بين يديه. وهذا المعنى العظيم الذي يعقله المؤمنون عندما يدركون عظمة واتساع السماوات واتساع الأرض، وأن الله عز وجل يتكفأها بيديه كما يتكفأ أحدنا خبزته بيديه، يدركون عظمة الله عز وجل، لكن أين هذا المعنى العظيم عند من يقول أنا لا أعطل لله يدا، فيعطل هذا النص بالكلية. ما معنى يتكفأها؟ يحتاج أن يؤول معنى يتكفأها، يحتاج أن يؤول معنى اليدين. فإذا أول يتكفأها وتأول اليدين، ما هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا المعنى الآن. عند من ينفي اليد لله عز وجل، ما هو المعنى الآن؟ تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار، ما هو المعنى؟ اليد مجازية ويتكفأ مجازي، وكون الأرض بين يدين الله معنى مجازي، ما هو المعنى الصحيح؟ فهذا تعطيل للنصوص كله بدعوى وشبهة قامت أنه منزع عن اليدين. وأول النصوص كما يقولون في المثل عنزل ولو طار، شبهة سبقت وأول النصوص لهذه الشبهة. مهما كانت النصوص بينة واضحة، لا بد من تأويلها طلبا لموافقة التنزيل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطهما، ويقول أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال يقول أنا الله أنا الجبار، وذكره.
نعم. قال في الصحيح عن ابن عمر يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يحكي بمعنى يخبر، قال يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر لنا، ثم ذكر هذا الخبر أو هذه الحكاية. قال: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطهما، ويقول أنا الرحمن. يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، هذا دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال: وجعل يقبض يديه ويبسطهما، وهذا دليل على إثبات حقيقة الصفة، لا دليل على التشبيه. العلماء يقولون هذه الإشارة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن دليل على إثبات حقيقة الصفة، لا دليل على التشبيه، ليست دليلا على التشبيه. وهذا مثل ما تقول: أخبرني زيد أنه أعطى فلان بيده، وأنه سمع من عمر بأذنه. فأنت عندما تشير هذه الإشارات الناس يعقلون أنك تريد إثبات حقيقة الفعل لزيد، ولا يفهمون أنك تشبه يد زيد بيده وسمعه بسمعك، فهذا لإثبات حقيقة الصفة. ويقول أنا الرحمن، يقول حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه، يتحرك أسفل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات العظيمة في الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم هذا الحديث، فإنه تحرك المنبر والجذع الذي كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إني أقول أساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته، هذا دلالة تدل على إثبات الحقيقة، والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دليل على الحقيقة، وصف اليد باليمين، يقول أنا الله أنا الجبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وما يوافق هذا من حديث الحبر.
نعم. نلاحظ أيضا السياق هنا في قوله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، كل هذه دلالات تدل على إثبات حقيقة الصفة. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث صحيح إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين المباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته.
نعم، هذا أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وحسنه ووفقه الإمام الألباني على تحسينه، فيقول إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان، يداه مقبوضتان، هذا دليل على إثبات الحقيقة في اليدين، لأن اليد المجازية لا توصف بالقبض. قال اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي، وهذا دليل على إثبات الحقيقة، وصف اليد باليمين. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وهذا دليل أيضا على إثبات الصفة، وأن يد الله عز وجل مباركة. قال ثم بسطها، هذا دليل أيضا على إثبات الحقيقة، فإذا فيها آدم وذريته، هذا في ماذا؟ في اليد المجازية، في يد الرب عز وجل، والمقصود الأرواح التي خلقها الله عز وجل، كما ضرب ظهر آدم وأخذ الأرواح من ظهره وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فكل هذا مما يدل على إثبات حقيقة اليد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم، هذا أيضا حديث الصحيحين، إن الله كتب بيده، كتب بيده، هذا مما ينفي المجاز، على نفسه، ومعروف أن الكتابة تكون باليد، ما هناك كتابة مضافة لليد المجازية، بل هذه الكتابة إنما تضاف لليد الحقيقية. كتب على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي، هنا الرحمة أيضا تؤول الرحمة والغضب يؤول، يعني ما أشق يعني مسلك وطريق هؤلاء المعطلة، أتعبوا أنفسهم، كل ما جاءت لفظة احتاجوا إلى تأويلها، يؤولون اليد، هنا الرحمة مضافة إلى الله لا بد أن تؤول، الغضب لا بد أن يؤول. القرآن من بدايته إلى نهايته لا تكاد تمر آية إلا وتكاد تختم إما باسم أو صفة، كل هذا لا بد أن يؤول عنده، تأويلات بعيدة لما لشبهة أنه منزه عن الأعراب، منزه عن التجسيم، منزه عن الحوادث. كان أسهل عليهم أن يرجعوا إلى الأدلة ويفرقوا بين حادث وحادث، لأنه ليس كل محدث مخلوق، فالله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين محدث ومحدث، وليس كل من اتصف بصفة تكون هذه الصفة مثيلة للصفة الأخرى التي يتصف بها غيره. فكان أسهل عليهم أن يعقلوا هذه المعاني، وأهون عليهم من مشقة تأويل النصوص وتتبع هذه النصوص بالتأويل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
نعم.
وفي حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
نعم، هنا بعض الأحاديث أيضا في محاجة آدم وموسى، وهذا أيضا في الصحيحين، قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، هذا الذي يقول من آدم، يقول لموسى يا موسى اصطفاك الله بكلامه. هؤلاء يقولون المعطلة يقولون أن الكلام المضاف إلى الله معتزلة والجميع يقولون مخلوق، فيكون آدم الآن ما عرف أن الله لا يتصف بالكلام، أو أن هذا الكلام الآن مخلوق، وكيف يقول اصطفاك الله بخلقه، فهم يحتاجون أن يؤولوا هذا. والأشاعرة يقولون الكلام هو معنى نفسي يقوم بالله عز وجل وليست الألفاظ والله لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا بلحن، فطريقهم شاق وصعب، لا بد أن يتأولوا كل هذه النصوص حتى يستقيم لهم الطريق. آدم يقول يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، خط بمعنى كتب، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى خطه لك بيده، لأنه جاء في النصوص أن الله كتب التوراة بيده وأنزلها على موسى في الألواح مكتوبة بخط الرحمن، وهذا دليل على إثبات صفة اليد لله وإثبات صفة الكتابة لله. وما كما قلت يعني صعوبة ومسلك المعطلة مقابله سهولة منهج أهل السنة، ما يجدون حرجا أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه. قيل هل تثبتوا لله خطا؟ قلنا نعم. هل تثبتوا له يدا؟ قلنا نعم. هل تثبتوا كتابه؟ نعم. يقال ليس هذا بتشبيه؟ نقول لا، كما أنك تثبت له ذاتا ووجودا إذا كنت تثبت هذا، وليس بتشبيه. فيقول خط لك التوراة بيده، قال له موسى، هذا موسى حوار، أنت آدم الذي خلقك الله بيده، موسى أيضا يقول لآدم خلقك الله بيده، يعني كل من هؤلاء الآن ما عرف ربه، لا آدم ولا موسى، يتكلمون بيد لا يعقلون معناها، هذا يقول له خط لك التوراة، هذا يقول خلقك بيده، هذه يد مجازية. أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، نفخ فيك من روحه، لأن الله لما صوره وخلقه نفخ فيه من روحه، والروح المنفوخة هنا مخلوقة، كما أن الله أمر بنفخ الروح في الأجنة في الأرحام، فهذه الروح مخلوقة وأضيفت إلى الله من باب التشريف، كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، فالرحمة هنا مخلوقة وهي الجنة المخلوقة. فالمقصود أن هذا السياق يدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولم يقل أحد النبيين إما آدم أو موسى، أو قال العلماء بعدهم أو خيار الأمة أن هؤلاء ما عرفوا ربهم كيف يثبتوا له يدا وهو منزع عن هذه اليد. أيضا في حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون، يقسم الله عز وجل بعزته وجلاله أنه لا يجعل صالح ذرية من خلق بيده وهو آدم كمن قلت له كن فيكون، وهذا الدليل استدل به العلماء على تفضيل بني آدم على غيرهم وحتى على الملائكة، لأن الملائكة خلقهم كما خلق غيرهم بقوله كن فيكون، لكن الشاهد هنا إثبات صفة اليد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وفي حديث آخر في السنن لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون.
أيضا هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات اليمين، قال مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه الذرية، يمسح بيمينه ويستخرج بها، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى، وهذا إثبات اليد الأخرى لله عز وجل، وإثبات أيضا المسح في اليد، وهذا لا يكون في اليد المجازية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، كل هذا مما يدل على إثبات حقيقة اليد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أم هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق
ونقلتها من بحر
ونقلتها من بحر غزير، فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق.
نعم، هذه ثمرة العلم عندما يقوم على الحجج وحسن المناظرة، أنها محكمة للخصم، ثم بعد ذلك إما أن يسلم ويهتدي أو ينحرف. فهذا الرجل هداه الله، قال: فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا؟ يعني هل يمكن أن تؤول هذه؟ لأن من شروط التأويل أن يدل اللفظ على المعنى المجازي، وأن يكون السياق يدل على التأويل، وأيضا أن يكون هناك الصارف الظاهر الذي يصرف المعنى الظاهر إلى الحقيقة، وأن لا يعارض بدليل آخر، وأن تكون هناك أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالمجاز. بل الأدلة كلها على عكس ذلك، تدل على إثبات اليد وأنها لا تقبل التأويل، ثم السياق يدل على الحقيقة، ثم النصوص متضافرة بإثبات هذه الحقيقة، فدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال: أم هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق، ونقلتها من بحر غزير. يعني ما نقلت كل شيء، وإنما نقلت هذه النصوص من بحر غزير من النصوص الذي نقله هنا في ماذا؟ في صفة اليد لله عز وجل. فكيف ما جاء في صفة الوجه، وما جاء في صفة القدم، ما جاء في صفة السمع والبصر والمحبة والغضب والرضا؟ مجلدات ضخمة. ثم لو سلمنا أنه يقبل المجاز في بعضها، لا بد أن يسلك في الصفات مسلك واحد، فإما أن تؤول وإما أن يسلك فيها مسلكا واحد أم يعارض بينها، والنصوص كلها متضافرة على الإثبات. يقول: فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. أظهر بمعنى أبدأ، والعلم عند الله عز وجل فيما بطن، وهذا من دقة شيخ الإسلام أنه أظهر التوبة وتبين له الحق، وهذا مما يدل على قوة أهل السنة، وهكذا هو سبيلهم في المناظرات، أنه ينتهي الأمر بالغلبة والنصر لهم، وهذا كما أخبر الله عز وجل في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبعثه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الله ظاهر، لكن بشرط أن يكون هذا، تكون المناظرة والحجة لمن توفرت فيه شروط المبلغ الصحيح، وهو صاحب الإخلاص والعلم. أما الدين ظاهر، ودين الله عز وجل ظاهر، لكن من شاء الله عز وجل رفعته جعل ظهور الدين على يديه كأمثال هؤلاء العلماء. وأما بعض الناس فالدين ظاهر في نفسه، لكن ليس له قوة على إظهار غلبة الدين، فهؤلاء ليس لهم أن يناظروا، وليس الضعف هنا في الدين ولا في النصوص، لكن الضعف فيهم. ولهذا كان الإمام مالك ينهى عن بعض مناظرة أهل البدع، يقول: أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. يظهروا عليه لماذا؟ لضعف الأدلة، لضعف المناظر. وهذا الذي ينبغي أن يحذر منه ويحذر منه، أن بعض الجهل الآن يتصدى للرد على أهل البدع وهو ليس بصاحب حجة وليس لديه فهم، فيشرح الكتاب أو يبين، فإذا عرضت عليه مسألة إما يسب أو يشتم أو ينصرف أو يكادر. إذا كنت عندك حجة بين الحجة، إما أن تتصدى لأمر تبين فيها الحق أو لا تتصدى له، دعه لأهله، أو يرد ثم بعد ذلك يظهر عليه الخصم لضعف حججه. أما إذا وجدت الأدلة من يحسن فهمها ويبينها، فإن حجة الله ظاهرة ولا قوة للمبطل على رد هذه الأدلة. ألاحظ أيضا تنوع الوجوه والأدلة، كم من وجه، لو استطعنا الآن نستعرض في هذه الرسالة الصغيرة كم من حجة وكم من وجه يذكره شيخ الإسلام في مناظرة هؤلاء وإبطال هذه المقالة أن ظواهر النصوص غير مراد. يعني لو ضعفت حجة آزرتها الحجة الأخرى، لأن كل حجة قوية، حجة واحدة تكفي. لكن هنا يتتبع الخصم حتى لا يبقى معه حجة ولا تبقى لديه شبهة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، هنا رجع إلى صاحب الرسالة الذي خاطبه بهذا، وهذا كما قلت أن شيخ الإسلام دائما مهما استرسل فإنه لا يخرجه الاسترسال عن الأصل، فهنا ذكر لصاحب الرسالة قال: فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه وأبينه لك، وهو ما جرى من تلك المناظرة التي انتهت بغلبة شيخ الإسلام وظهور الحجة لعقيدة أهل السنة على هؤلاء المؤولين. قال: وهذا باب واسع ولم يجعل الله له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني النور والحجة بينة، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا دليل على أن الهداية على قسمين: هداية إرشاد، هذه التي خاطب الله بها الخلق وخاطب بها الأمة، وهداية توفيق، وهذه الهداية التي لا يملكها أحد لنفسه، وإنما هي منة من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد المجيد وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنف أخبار مكة فلعل تعرفونا به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم أيضا ختم هذه الرسالة بالسلام على بعض أهل المدينة، قال: على المحمدين أو المحمدين، اختلاف في الضبط، وأبي زكريا وأبي البقاء، لعلهم من بعض أعيان المدينة، وهذا من مخاطبة أهل الشرف ومن اختصاصهم بالذكر عن غيرهم، وهذه أيضا من الفوائد المسلكية المنهجية في كلام شيخ الإسلام. وأهل البيت بأن هذه المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته هم فيها ويذكرون بذكرها. ومن تعرفون من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة، هذا تعميم بعد تخصيص. ثم هنا فائدة عظيمة يعني تستحق الوقوف، وهو تواضع شيخ الإسلام عندما ذكر هذه الحجج والأدلة. سأل أهل المدينة عن هل هناك كتاب يعرف أو يعرفونه في أخبار المدينة كما صنف في أخبار مكة، وهذا من حرصه على العلم رحمه الله، ومما يدل على تواضعه. فالواحد منا الآن لو أرسل رسالة وبين فيها العلم قد يأتي الشيطان يقول: كيف الآن تسأل عن كتاب عن أخبار المدينة وأنت من أنت؟ فالآن تظهر الحجج وبعد ذلك في نهاية هذه الرسالة تظهر جهلك وأنك ما تعرف كتاب. والله كم يلبس الشيطان وينفخ في بعض الناس بهذه الصورة. لكن هؤلاء العلماء لا ينظرون إلى هذه الأمور، فهو يتواضع لهم، ولعل هذا أيضا أراد به يعني إظهار أنه يستفيد منهم كما يستفيدون منه. وهذه أيضا من الفوائد التي حقيقة ينبغي لنا أن نقف عندها من كلام هذا الإمام المجدد، الإمام المبارك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الأمة خيرا، وأن يغفر له، وأن يعلي درجته في الجنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قرأنا ودرسنا وعلقنا وسمعنا بهذه الرسالة خالصا لوجهه، وأن يجعل ذلك في قلوبنا مثمرا للإيمان بالله عز وجل، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. ونستميح فضيلة شيخنا في عرض بعض الأسئلة، فإنها قد وردت من أول يوم من هذه الدورة، وهذا لعل وقت مناسب لعرض ما تيسر منها. سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما معنى قولهم قدس الله روحه؟
التقديس في اللغة، القدس في اللغة أو القداسة، هي الطهارة، والمقدس هو المطهر، والله عز وجل هو القدوس، أي الذي تقدس وتنزه عن النقص. ومعنى هذه العبارة التي تطلق قدس الله روحه بمعنى طهر الله عز وجل روحه وشرفها وفضلها، وهذا إنما يدعى به للعلماء الذين عرفوا بالفضل. نعم.
ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله إحسانا ينيلك به؟ وهل يوصف الله تعالى بالإنالة؟
معنى ينيبك به أي يرفعك به أو يهبك به فضلا، وهذا من باب التأكيد على الدعاء وأن الله عز وجل يحسن إليه إحسانا بهذه الصفة، وهذا إنما أطلق في من باب الخبر، وليس كل ما أطلق من باب الخبر يكون من باب الوصف، ولا شك أن الله يعطي ويمنع، ومن معاني الإعطاء أنه ينيل العبد وقال هذا ناله فضلا من الله وفضل الله نال فلان، هذا مستخدم في كلام العلماء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، فهل المراد أن هذا القضاء يكون خيرا للمؤمن دون غيره؟
نعم، إنما هو للمؤمن دون غيره، لأن هذا القضاء الذي ذكر بأنه خير موصوف بوصفه، وهو معلق بحالين، أحدهما فعل الرب والآخر فعل العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء، وهذا تقدير من الله، هذا من الله، إن أصابته سراء شكر، وهذا الشكر من العبد، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء، هذا تقدير من الله، صبر، وهذا من العبد. فالخير المحض هنا هو أن الله يقدر شيئا من الخير أو الشر، فإذا شكر العبد على النعمة وصبر على البلاء كان خيرا له، وهذا لا يكون إلا من المؤمن، الشكر عند النعمة والصبر عند البلاء لا يكون إلا من المؤمن، وأما من لم يصبر ولم يشكر فلا شك أنه ليس بخير، لأن الله قد يعطي النعمة فلا تشكر فلا تكون خيرا، ويقدر البلاء فلا يصبر عليه ولا يكون خيرا، وإنما هو خير بقيده. نعم.
يقول السائل إذا سألني أحد من الناس هل أنت طالب علم فبماذا أجيب؟
لأسئلة كثيرة ونجيب إجابات مختصرة حتى نستوفي أكبر قدر من الأسئلة، هذه الإجابة فيها تفصيل، هذا السؤال فيه تفصيل وهو في مقامات كثيرة، فإذا سئلت في مقام الناس يحتاجون أن يعرفوا هل أنت طالب علم أو لا ليسألوك أو ليسترشدوا أو ليستفتوك، فنعم ينبغي لك أن تبين، تقول نعم أنا طالب علم مع التواضع ومن غير فخر، وهذا لابد أن يصحبه نية صادقة أنك ما تريد بذلك الفخر، وأما إذا كان في مقام الثناء على النفس وليس هناك حاجة وقال الناس من أصحاب الفضل، قام رجل في المجلس قال من أصحاب الفضل فقلت أنا طالب علم، هذا مقام فخر ولا ينبغي أن تذكر هذا. أما إذا قال رجل في المجلس من عنده علم من يجيب ولم يظهر أحد فقلت أنا طالب علم، ففرق بين هذا وهذا. نعم.
ما حكم من يقول أنا سلفي وأثري؟
هذه الإجابة أيضا فيها تفصيل، إذا كان يقولها ويقصد بها الانتساب لمنهج السلف والأثر وأهل الأثر وأنه يعتقد سلامة منهج أهل السنة ويعلن انتسابه إلى منهجهم كما يعلن أنه مسلم وأنه على عقيدة أهل السنة فهذا صحيح، وإذا كان يقول هذا على سبيل الفخر أنا سلفي أنا أثري ويقول هذا مفتخرا فهذا مثل الذي يقول أنا مطيع أنا صاحب قيام أنا صاحب صيام، فهذا لا شك أنه فخر، فإذا كان يقول على سبيل الفخر فلا يجوز، وإذا كان يقول على سبيل الانتساب لمنهج أهل السنة فهذا صحيح.
هل يقال إن الإيمان لا يثبت على درجة واحدة؟
أي إيمان؟ دائما الأسئلة مطلقة ومجملة، إذا كان الإيمان المشروع كمل وهو على درجة واحدة كمل فلا ينقص، هذا الإيمان المشروع، وأما الإيمان الذي يقوم بنا الإيمان الذي يقوم بالعباد فهو يزيد وينقص ولا يثبت على درجة واحدة، بل إيمان زيد ليس على درجة واحدة، يزيد وينقص. وهذه عقيدة أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
يقول السائل: هل يمكن أن يكون الشخص من أهل العالم من أهل البدع مخلصا وصادقا مع الله بدليل أن له علما بالله بالشريعة، بمعنى أنه لما أخلص لله وصدق مع الله وفقه الله للعلم؟
يا أخوة، ينبغي أن نعرف معنى الاصطلاحات الشرعية. المبتدع، العاصي، هذه مصطلحات ينبغي أن تعرف. عندما نقول مبتدع، فهذا المبتدع إما أن يكون من المبتدع الذين يكفرون ببدعهم، فهذا كافر، والكافر عمله حاضر ولا يتكلم فيه، حتى ولو وجد عنده إخلاص فعمله حاضر، ما أصاب فيه وما تابع فيه وما أخلص فيه إذا حبط عمله بشيء من الشرك والكفر فلا قيمة لعمله. أما المبتدع المسلم والعاصي الذي ارتكب المعاصي ولم تبلغ مخالفته حد الكفر فهذا مسلم. فهل نتصور أن هناك مسلم ليس له إخلاص؟ ولو قلنا الآن مبتدع لا إخلاص له، فطرد هذا عاصي لا إخلاص له، وطرد هذا ليس هناك إخلاص، لأن الأمة ما سلمت فيهم من فيه بدعة ومن فيه من فيه إخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء. وإذا كان كل ابن آدم خطاء فمفهوم كل الناس ليس لهم إخلاص، ومعناته لا يوجد إسلام. فتأملوا هذه الإطلاقات وما تفضي إليه من هذه النتائج. فالمبتدع إذا كان مبتدع له إخلاص في أعماله وفيما يتقرب به إلى الله عز وجل، هذا يقال له إخلاص. إذا كان مبتدع يصلي ويخلص ويتابع، لا ننفي عن الإخلاص في صلاة، وهو بهذا مسلم، ولكنه مبتدع في بعض أعماله، فالبدعة التي ابتدع فيها فقد المتابعة، بل حتى البدعة التي ابتدعها قد يكون مخلصا لله فيما أراد منها، لكنها مردودة بمخالفتها للسنة. فالمقصود أن المسلم المبتدع له إخلاص بقدر ما عنده من الدين وبقدر ما يحقق من الإخلاص، وإن كان لا شك أن المبتدع فيه ضعف من جهة الاتباع ومن جهة الإخلاص بسبب الشبهة التي ترد عليه، لكن لا ينفع عن الإخلاص ولا المتابعة فيما أخلص فيه وتابع.
يقول السائل: حفظك الله، ما نصيحتكم لمن بالغ في الشهادة لنفسه بالتقصير وشدد على نفسه باللوم عند وقوعه في معصية، بحيث إنه أفرط في هذا اللوم ويخشى على نفسه من القنوط؟
هذا كما ذكر شيخ الإسلام، إذا كان يخشى على نفسه القنوط فلا ينبغي له. وأما اللوم الذي يحمل على العمل فهذا نعم، أنا دائما أقول الخوف والرجاء، انظر إلى خوفك ورجائك، الحالة الآن التي عرض فيها لك الرجاء العظيم، ما الذي يأتي بعدها؟ فإذا كان بعدها قلت: والله نحن على خير، والله غفور رحيم، ولماذا الإنسان يتعب نفسه في العمل؟ فاعلم أن هذا رجاء كاذب، تلبيس من الشيطان. وإذا استشعرت هذا الرجاء وقمت تصلي وتصوم وتذكر الله، فاعلم أن هذا الرجاء من خير، من الخير. كذلك الخوف، إذا جاءك الخوف الشديد ثم بعده تابعه التقصير وقلت: أين نحن من الصالحين؟ وما الذي ينفع العمل بعد هذا التقصير وتركت؟ فاعلم أن هذا من القنوط. وإذا جاء هذا الخوف وقلت: أنا العبد الضعيف المسرف المذنب، سبق الناس وأنا متأخر، الآن أعقد النية على العمل واجتهدت وعملت واجتهدت في طاعة الله، فاعلم أن هذا الخوف خير. وكذلك لوم النفس، إذا صاحبه نشاط وجدة فهذا دليل أنه خير، وإذا صاحبه قنوط فهذا دليل على أنه من الشيطان. هذه مقاييس، واعملوا بها وستجدون إن شاء الله الأثر الطيب لكل هذه الهواجس إذا وردت والخواطر، ما الذي سيتبعها. فإذا كانت قنوط فإنه سيتبع بعد ذلك التقصير، وإذا كانت من الحوافز على الخير فإنه سيتبع ذلك العمل، وهكذا.
يقول السائل: هل النفس صفة من صفات الله عز وجل؟
اختلف في ذلك، والذي ذكره شيخ الإسلام أن الصحيح أن النفس أطلقت على الله عز وجل بمعنى الذات، واختلف فيها هل هي صفة أو أنها بمعنى الذات، كما أن النفس تطلق على الإنسان بمعنى الذات، وقال جاء فلان نفسه، فإطلاق النفس على الله عز وجل على الصحيح أنها بمعنى الذات، ولهذا يقولون أن هذه الصفات تقوم بنفسه جل وعلا وتقوم بذاته. نعم.
يقول السائل: كيف نفرق بين الأسماء الخاصة بالله والتي يجوز أن يتسمى بها غيره؟
بالنظر إلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم، فإذا كانت هذه الصفة تصلح للمخلوق فيجوز أن يسمى بها المخلوق بشرطين. الشرط الأول هو هذا، وأن تكون هذه الصفة صالحة للمخلوق. الشرط الثاني: إذا أطلقت عليه ذلك الاسم لا تطلق عليه إلا المعنى الذي يليق به، ولا تطلق عليه المعنى المطلق. مثال ذلك: المخلوق هل يوصف بأنه رحيم؟ بأنه رؤوف؟ بأنه كريم؟ كذلك إذن يجوز أن تسميه الكريم، الرؤوف، الرحيم، العزيز، لكن بشرط أن لا تطلق عليه من هذا المعنى المعنى المطلق الذي لا يليق إلا بالله، وإنما تطلق عليه العزيز الذي يليق به، الرحيم الذي يليق به. لكن لو نظرت إلى الربوبية، هل هي صفة صالحة للمخلوق؟ الألوهية، الخلق، إذن هنا لا يصح أن تسمي المخلوق الله أو الرب أو الخالق. فهذا هو الضابط فيما يضاف إلى المخلوق ويصلح له، وما يضاف إلى الخالق ويصلح له. فهناك من الأسماء مشتركة يصلح للخالق والمخلوق، ولكن الذي يليق بالخالق هو الكمال المطلق، والذي يليق بالمخلوق هو ما يناسب حاله، وهناك ما هو خاص بالمخلوق ولا يضاف إلى الله، وهي صفات النقص التي تضاف إلى المخلوق، يقال هذا عاصي، هذا كاذب، هذا بخيل، هذا لئيم، هذا كذا. هذه الصفات يوصف بها بعض المخلوقين والله متنزه عنها. وهناك صفات خاصة بالله عز وجل ولا يليق أن تضاف إلى المخلوق، فالقسمة الثلاثية: ما هو خاص بالله، وما هو خاص بالمخلوق، وما هو مشترك بين الخالق والمخلوق.
قال يقول هذا السائل: لماذا يقال مذهب الأشعري مع أنه تاب؟
إذا أطلقت هذه العبارة وقيل مذهب الأشعري وذم هذا المذهب، فالمقصود به مذهب الإمام الأشعري قبل رجوعه، وأما بعد رجوعه فهو من أهل السنة، وليس له بعد رجوعه إلى عقيدة أهل السنة أتباع على هذه الطريقة إلا أهل السنة، ولهذا أتباعه الذين هم على طريقته الأولى ينكرون رجوعه، فليس هناك أشعري على الطور الأخير إلا وهو صاحب سنة. نعم.
يقول السائل: من صاحب هذه المقالة؟ مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.
هذه أحدثها المتكلمون والفلاسفة، وعلى وجه التحديد لا أعلم أول من قالها، لكنها كما ذكر شيخ الإسلام في الحموية أنها أحدثها المتكلمون لما أساءوا الظن في مذهب السلف وأحسنوا الظن في المتأخرين. نعم.
يقول السائل: أثبت شيخ الإسلام رحمه الله المجاز في هذه الرسالة حيث ذكر له شروطا وأنكره في كتب أخرى، فما هو القول المختار؟
أنا أقول لطلاب العلم: لا تتعجل بالأحكام قبل الفهم، فقولك إن شيخ الإسلام أثبت المجاز في هذه الرسالة هذا غير صحيح، وإنما شيخ الإسلام يخاطب الخصم بما يعرف. كيف شيخ الإسلام في هذه الرسالة؟ أنا ما أدري هل فهمنا الآن هذه الرسالة ونحن نذكر الأدلة؟ شيخ الإسلام يقابل الخصوم ويذكر الأدلة ويقول أن المجاز لا يكون إلا بأربع شروط، ثم يأتي الأدلة التي تدل على نفي المجاز. فهذا في ابتداء قال من يدعي المجاز عليه بشروط، ثم بين أنه ليس هناك نص استوفى هذه الشروط، بل الأدلة كلها تدل على أن النصوص على حقيقته. لكن هذا عندما الآن يأتي، وهذه من الفوائد، لو أتاك خصم الآن وقال أن في القرآن مجاز، وقلت له: يا كذاب يا مفتري، ليس في القرآن مجاز يا مفتر، وهذا كذب ما قبل منك. ولو قلت له المجاز له 4 شروط، فدعنا الآن نستعرض هذه الشروط في الأدلة، وفتحت معه باب الحوار. الشرط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى أن انتهيت إلى ما انتهى إليه الشيخ الإسلام، ثم في النهاية تبين أنه ليس هناك مجاز. النتيجة التي وصل إليها الشيخ الإسلام هي التي قابلت بها ذلك الخصم وسببته وشتمته وقلت ليس في القرآن مجاز، لكن شيخ الإسلام توصل إليها بحجة وأنت توصلت إليها بشكل وشدة، فهذا الفرق. ولهذا الآن نحن ينقصنا الفهم لكلام العلماء. لو قلت لذلك الخصم ليس في القرآن مجاز، قال لا فيه مجاز، قال ليس فيه مجاز، قال أنت كاذب، قال بل أنت كاذب، كيف ننتهي؟ لكن شيخ الإسلام يقول مجاز له شروط على قاعدتكم أنتم، لفظ مجازي ودليل صارف وسلامة المعارض. دعونا الآن أعطنا الأدلة وننظر، ثم تبين أنه ليس هناك مجاز، ثم سلم الخصم. فالشيخ الإسلام لم يثبت المجاز، ولكنه تنزلا مع الخصم قال إذا كان هناك مجاز فنحن نعرض شروط المجاز على الأدلة، ثم تبين أنه ليس هناك مجاز. نعم.
يقول السائل: إذا وردت إذا وجدت القرينة الدالة على المجاز في كتاب الله فهل نصرفه عن ظاهره؟
ما هناك قرينة، ولن تجد قرينة، وليس هناك مجاز. وإذا وجدت قرينة فدليل على أن هذا هو الضار. يعني دعونا الآن نتأمل، نص فيه قرينة تدل على صرفه من المعنى الباطن إلى المعنى الظاهر. نحن لا نسلم أنه يجتمع في النص وصفان، أنه على غير ظاهره وهناك قرينة تدل على إرادة الباطن. إذا دلت القرينة على المعنى هذا هو الظاهر، واضح؟ إذا دلت القرينة على المعنى هذا هو الظاهر. عندما تقول هذا النص مؤول بدلالة القرينة التي دلت على صرف هذا النص عن ظاهره إلى باطنه، بدلالة ماذا؟ قال بدلالة السياق. قلنا دلالة السياق هذه دلالة ظاهرة وباطنة. قال دلالة ظاهرة، إذن قلنا النص على ظاهره. فنحن لا نسلم، ولهذا سبق أن ذكرت أن قوله الآن في التأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى باطل بقرينة، لا، هذا كلام متناقض. صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن، هنا الكلام يستقيم. لكن عندما قال بقرينة، وقرينة من أين جاءت؟ من النص. إذن هي الظاهرة في هذه الدلالة، فكيف تسميه أنه مصروف عن ظاهره إلى باطنه؟ وإنما هذا وهم حصل لك أنت في النص، ثم تبين لك بعد ذلك أن النص على ظاهره بدلالة القرينة. فنحن لا نسلم أن في القرآن مجاز، ولكن فيه دلالات، هذه الدلالات ظاهرة لكل أحد، وهناك دلالات قد تخفى على بعض الناس لكنها مفسرة بالسياق ودلالة السياق، دلالة السباق، دلالة النصوص الأخرى، الرجوع إلى أهل العلم، وهذه النصوص كلها على ظاهرها.
يقول السائل: أشكل علي ما ورد في الحديث أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي، إذ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رضي الله عنهن أنه لم يرد اللفظ على حقيقته، بدليل أنهن كن ينظرن أيتهن أطول يدا على الحقيقة.
هذا النص فيه دلالة وقرينة على المعنى الصحيح، لكن عرفه من عرفه وخفي على من خفي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، فهل الفضائل في الشرع تنال بطول اليد والقدم وإلا بالفضل؟ بالفضل. ثم لو كان هناك هذه الفضيلة لكان سهل الآن أن يعرف أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يده، لكن هذا معنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أطول نسائه يدا إنفاقا وسخاء هي أسرع الناس لحوقا به، كما أن فاطمة رضي الله عنها هي أفضل بناته وهي أسرع أهل بيته لحوقا به، كانوا يعدون هذه فضيلة. ففي هذا السياق دلالة ولكنها خفيت حتى على بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولكن كون هذا يخفى على حتى على ذوي الفضل نحن لا نسلم أنه ليس في النص دلالة تدل على هذا المعنى، وإلا فمن المعلوم أن الفضيلة لا تنال بطول اليد، وأن الله خلق فلان له يد طويلة وفلان يد له قصيرة، ونالت صاحبة اليد الطويلة ذلك الفضل، وأن الله خلقها لذلك ففضلها بخلقها وجعل يد هذه قصيرة وأخرها بخلقها، لا يمكن أن يتناسب هذا مع النصوص ومع قواعد الشريعة.
ما معنى قول المبتدعة في كلام الله أنه عبارة أو حكاية؟
هذا من كلام المخالفين. الحكاية هي عقيدة الكلابية، واحفظوها، الحكاية للكلابية، وفي اسمهم ما يدل على مذهب من الحرف الكاف، والعبارة عقيدة الأشاعرة بجامع العين في العقيدة وفي الاسم. فالحكاية أولا كل من الكلابية والأشاعرة يجتمعون على أن الله عز وجل أن كلام الله معنى قائم بنفس الله، ثم اختلفوا هل هو حكاية كما يقول ابن كلاب أو عبارة كما يقول الأشعري. والحكاية هي المماثلة والمحاكاة، وهو كما قال الشيخ الإسلام الحكاية أن يأتي بمثل ما أتى به فلان، فيقال فلان حاكى فلانا في قوله أو فعله. والعبارة هو أن يعبر عما في نفس الأخرس أو عما في نفس الغير من المعاني. ولهذا قول الأشعري هو أدق في وصف مذهبه من مقالة ابن كلاب في وصف مذهبه، وإن كان الكل مخطئ فيما زعم، فإن كلام الله عز وجل ليس بحكاية ولا عبارة، وإنما كلام الله عز وجل بالألفاظ والمعاني. كلام الله عز وجل في القرآن كذلك في الأحاديث القدسية هو من الله بلفظه ومعناه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.